أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. المبحث الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. قال العلامة قدس سره في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف عليه. فإن المريد للفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة، فلو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا. يتمحور درس وبحث اللطف بعدة نقاط تدور راح البحث هذا اليوم إن شاء الله حول اللطف ومسألة اللطف، وأنه من المسائل المهمة في طيات العقائد والعقيدة الشيعية. المقدمة الأولى: تعريف اللطف لغة واصطلاحا. اللطف لغة بمعنى اللين والرفق، الطف به أي ارفق به. جاء في المعجم الوسيط، هذا لغة. وعرف اللطف في الفن العقدي وبألسنة أهل العقائد هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعات، هو ما يدعو المكلف من إلى فعل الطاعات وترك المعصيات. فعل الطاعة وترك المعصية، بحيث يجعله أقرب إلى الامتثال. هذا معنى اللطف، بحيث يجعله شنو؟ أقرب إلى الامتثال وإلى أمر الله تعالى. وأبعد عن ارتكاب المعاصي. ونواهيه، نواهي الله تبارك وتعالى. وصاحب هذا التعريف السيد المرتضى أعلى الله مقامه في الذخيرة، في كتابه الذخيرة الصفحة 186، عرف سيدنا المرتضى أعلى الله مقامه اللطف بهذا الأمر: هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. هكذا قال السيد المرتضى في ذخيرته أعلى الله مقامه. فاللطف حقيقة هو إنارة الطريق، إنارة الطريق، لا المقدرة على فعل الشيء. ولتوضيح هذا الأمر لا بد أن نضرب مثالا، أن نضرب مثالا. لو كان على سطح الدار كنز، واضح، ويوجد سلم باستطاعة كل فرد أن يرتقي هذا السلم ويأخذ ذلك الكنز، هل هذا لطف؟ هذه قدرة باستطاعة كل فرد، يعني شنو؟ له القدرة، هذا ليس بلطف. لكن لو كان الإنسان في هذا البيت مع وجود السلم في ليلة ظلماء لا يوجد فيه سراج، منين يصعد؟ يأتي إنسان ثاني ويسرج له سراجا، هذا السراج قدره لو لطف. أحسنتم. فالله تبارك وتعالى جعل باستطاعة الإنسان أن يصلي، هذه قدرة، لكن إن لم يكن هنالك وضوح للصلاة، بما أن صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر 4 ركع وهكذا إلى المغرب 3 ركع وصلاة الليل تقربني إلى الطاعات وصلاة الليل تقربني إلى الأمور الحسنة وإلى قرب القبول من الله تبارك وتعالى، فهذه كلها شنو؟ مقدرة. أنا مقدرة أصلي، أقدر أصلي مقدرة لو إنارة. فمر الله سبحانه وتعالى يبين لي أن الصلاة ركعتين، فبمقدور الإنسان أن يصليها، لكن ما يبين لي شنو الثواب في ذلك في الامتثال، وما يبين لي شنو العقاب في عدم الامتثال. هذا شنو؟ هذا ليس بإنارة أصلا، وإنما مقدرة الفرد والعبد أن يصلي، هذه مقدرة. فاللطف هو إنارة الطريق لذلك العمل، لذلك المكلف. واضح؟ فما هو الفرق بين اللطف وبين القدرة؟ القدرة هي الاستطاعة من العبد، القدرة هي استطاعة العبد على فعل الشيء وعلى الامتثال أو على ترك الشيء والاجتناب، قدرة. لكن كيف أصلي؟ كيف أتخذ سلما تكامليا للوصول إلى ذروة اليقين؟ كيف أتخذ هذا سبيل للوصول إلى المقام المشهود والكمال المحمود الذي فيه مدح الله لي؟ هذه ليس قدرة، وإنما هي أو هو لطف، هي ألطاف من قبل الباري. وترك اللطف قبيح، لأن شنو؟ لأنه إنارة الطريق حسن، وترك الحسن ماذا يعني؟ القبيح، والقبيح من ارتكبه ليس بحكيم، فمخالف للحكمة. وبما أن الله تبارك وتعالى حكيم، إذن الله تبارك وتعالى لا يفعل ولا يجعل المواضيع إلا في ولا يجعل الأشياء إلا في مواضيعها الحسنة المناسبة إليها. فخلق الخلق إلا ليعرفوه، إلا ليعبدوه، ما فائدة العبادة وما فائدة المعرفة؟ قال لوصولكم إلى قرب القبول، إلى مقام القرب الإلهي، إلى مقام الظل، إلى مقام الرضا ورضوان من الله أكبر، لدخولكم إلى جنتي بعد الجنان، وادخلي عبادي وادخلي جنتي. لكن كيف أتخذ ذلك سلما؟ لا بد من إنارة الطريق حتى أعرف الحق من الباطل، وإنارة الطريق هو اللطف بعينه. واضح إن شاء الله؟ فهذا الفرق. ولذلك ماذا قال المصنف أعلى الله مقامه؟ قال ولا حظ له في التمكين. فإذا كان الإنسان بمقدوره أن يكون هنالك إنارة وامتثال للكمال، هذا مقدور، هذه قدرة، هذه قدرة، لأن التمكين بمعنى القدرة. فإذا تمكن الإنسان من أن يفعل كذا وكذا وكذا فهذا ليس بلطف، وإنما هو قدرة. اللطف هو إنارة الطريق لذلك العمل، إنارة الطريق، نتائج الطريق، هكذا.
وجود السلم لطف؟
وجود السلم لطف بلي،
يعني القدرة أو الاستطاعة.
القدرة منك باستطاعتك،
استطاعتي هذه القدرة أنا أعطيك إياها، يعني ترى معطات، يعني
لا القدرة استطاعة، القدرة استحقاق، القدرة استعداد، هكذا. أما من الذي يدليني على ذلك السلم التكاملي؟ لا بد أن يكون إنارة. واضح؟ فإذن الله سبحانه وتعالى خلقني وجعل لي القدرة بالامتثال، لكن بعثة الأنبياء، بعثة الأنبياء وإنارة الطريق والهداية العامة والهداية الخاصة، هداية تكوينية، هداية تشريعية عامة، هداية تشريعية خاصة، هداية تشريعية أخص الأخص لمحمد صلى الله عليه وآله. هذه كلها شنو؟ ألطاف من قبل الله تبارك وتعالى. أما بمقدور فعل الشيء هذا شنو؟ هذا ممكن لي بقدرتي. ولذلك قال ولا حظ له من التمكين، يعني حيث أن اللطف ليس بقدرة، اللطف هو الإنارة.
هكذا ممكن تفسير اللطف بعد الإنارة.
نعم،
إنارة الطريق والإرادة النفسية.
نعم،
التوفيق الرباني،
التوفيق الإلهي متوقف على السعي البشري، وإن سعيه سوف يرى، ليس على الإنسان إلا ما سعى. فإذن هكذا يكون التوفيق الإلهي. كل إنسان محتاج إلى ثلاث في الروايات، كل إنسان محتاج إلى ثلاث في لسان الروايات: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، هاي القدرة، واعظ من نفسه، والقبول ممن ينصحه. احنا الحمد لله التوفيق الإلهي متوقف على الوعظ النفساني، الوعظ النفساني متوقف على المشارطة والمراقبة والمحاسبة، وثلاثة المتكترات الحمد لله سمنا من قد ما شنو ما يشتغلن
زنجيرا.
والثالثة انه شنو؟ القبول ممن ينصحه. بس يقول له بمجرد انه شو انتش اليوم شنو كبران خطية، قال شوف سبحان الله، يقول لي متكبر، يا بكبران يا شيخ فلان. مثل ما صارت، قال لا تقولون لي انت متكبر وانا متواضع. يا ابا ما يخالف، انت متكبر لعلي رايت فيك شيئا، اقبل القبول مما ينصحه. علامه المؤمن انه القبول مما ينصحه. هذا انسان ليس كذا ليس كذا، يا استاذ انت لا تنفعنا والاداره لا تقبل شنو براينا، فمن باب اولى اني انصحك ان تتنحى عن ذلك، لانك تشغل عقول الناس بالفراغات. هذا الأمور، القبول ممن ينصح على كل حال. فإذن ولا حظ له في التمكين، بمعنى أنه القدرة لا حظ له، لأنه من تمكن على فعل شيء هذه قدرة، فلا بد أنه مع القدرة يكون هنالك إنارة، والإنارة هي اللطف.
شيخ اللطف يعتبر كمال، كيف؟
ها؟
كمال يعتبر؟
أي بلي كمال، نعم. زين، ثم أنه الإنسان
كمال الخالق ولا
المخلوق؟ ها؟
اللطف كمال الخالق.
لا، الخالق هو كمال محض، لا يتكامل بشيء أصلا، لأنه لو قلنا أنه يتكامل بشيء لكان نقص يتكامل في ذلك الكامل. زين، كمال للمخلوق، لأنه باستعداده واستحقاقه أنه ميز شنو؟ ميز تلك الإنارة. ثم أن الإنسان لابد أن يكون مختارا كما تقدم، كما تقدم، وإلا لو لم يكن مختارا في فعل الامتثال وترك المعاصي لما كان ذلك لطف، وإنما كان مقهورا على ذلك الفعل، وإنما كان مقهورا على من؟ على ذلك الفعل. ذكروني في فتحة الباب، أسألكم هاي السالفة إن شاء الله بعد الدرس. على كل حال، لابد أن يكون هنالك اختيار في الإنسان بالترك أو بالمعصية، بالامتثال أو بعدم الامتثال، هكذا واضح، بالامتثال أو عدم الامتثال. إنا هديناه السبيل، هذا السبيل شنو؟ يعني الطريق. أكو تمكين قدرة، نعم، وهو الامتثال. أكو تمكين لعدم الامتثال، نعم، وهي المعصية. السبيل من الله، إما شاكرا وإما كفورا. يعني هاي إما شاكرا وإما كفورا دليل على قهره للامتثال وقهره للمعصية، له مخير، مخير. ولذلك قال ولا يبلغ الإلجاء، لا يبلغ الإلجاء، حتى المكلف لا يبلغ الإلجاء، يعني ليس مقهورا الإنسان على فعل الطاعات، وإلا لم يكن لطف. ولا يكون الإنسان مقهورا ومكرها على فعل المعاصي كما قالت الأشاعرة، وإلا لم يكن لطف. أنت تجبرني على فعل المعصية ثم شنو؟ تعاقبني على ما عصيت، وهذا خلاف اللطف الإلهي. اللطف الإلهي هو إنارة الطريق واختيار الإنسان لفعل الخير. واضح ان شاء الله.
الالجاء هي النطق.
ها؟
ولا يبلغ الالجاء.
بلي ولا يبلغ الالجاء يعني لا يكون هنالك قهر وكراهية على العبد بمن؟ بفعل الطاعة. لأنه أنت إذا فعلت الطاعة ومكره من قبل الله، الله يعطيك ثواب على هذا الإكراه لولا ما يعطيك. كما أن الله سبحانه وتعالى لو أجبرك على قتل فلان ثم عاقبك على قتل فلان، هذا شنو؟ هذا ليس بلطف، وإنما هو مذمة واستخفاف واستحقار وعقوبة على من لا يستحق العقوبة. فإذا لا يبلغ الإلجاء، هذه المقدمة الأولى الذي قال فيها المصنف أعلى الله مقامه أنه ليس له حظ من التمكين ولا يبلغ الإلجاء. هاي كلمتين من المصنف أعلى الله مقامه. هذه المقدمة الأولى تكفلت في قضية التعريف لغة، وهو الرفق واللين. والتعريف بمعنى الاصطلاح في فن الاصطلاح كما في الذخيرة للسيد المرتضى أعلى الله مقامه، وقلنا أن اللطف، وضربنا مثال أن اللطف هو الإنارة للامتثال وبيان السلم الحقيقي للوصول إلى الكمال الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى. ثم أنه لا يبلغ الإلجاء أي لا يكون مكرها على الفعل لأنه خلاف الاختيار البشري. وقلنا أن الإنسان ليس له التفويض الاستقلالي وليس له الإكراه والجبر الأشعري، وإنما هو أمر بين أمرين، أمر بين أمرين هكذا. وضربنا عدة أمثلة في هذا المجال. المقدمة الثانية في بحثنا تتكفل في أقسام اللطف. اللطف هل هو شيء واحد أم ليس بشيء واحد؟ قسم اللطف إلى قسمين. القسم الأول اللطف العام. اللطف العام، وهذا لم يختص بإنسان أو بمخلوق دون مخلوق، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الهداية هي لطف عام لجميع الخلق. واضح إن شاء الله. اللطف ها؟ إيه بلي، هاي اللطف الرحمة الرحمانية، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى ألطف أو لطف شنو؟ بعباده أو بخلقه مطلقا. هذا اللطف العام. أما اللطف الخاص هو اللطف على ذوي العقول. إن الله تبارك وتعالى ميز الإنسان عن غيره بعقله، اللطف الخاص. إن الله ميز الإنسان بعقله عن غيره، وكرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. هسه هاي ولقد كرمنا بني آدم بمن كرمه؟ بماذا؟ بعقله، وميزه عن باقي العجماوات. هذا اللطف يا لطف خاص. بمن ألطفه؟ بعقولهم. زين، هذا اللطف الخاص إن الله بعث الأنبياء هداة، يعني إنارة لمن؟ للأمم، لأصحاب العقول، حتى يستنيروا بنور بعثتهم من قبل الله تبارك وتعالى، ويعرف المكلف ما كلف به من حق، من باطل، من امتثال، من اجتناب، من طاعة، من معصية، وما شاكل ذلك. هذه لطف، اللطف الخاص. أن الله بعث الأنبياء والأوصياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى يبينوا لهم الحق من الباطل، فيكون الإنسان مخير بأن يتخذ سلم الحق أو يتخذ سلم الباطل. فسلم الحق تكامل إلى الحق، وسلم الباطل تسافل إلى الباطل. ونستطيع أن نجعل قسما ثالثا، نعم، القسم الثالث من اللطف هو أخص الخاص، الخاص بمن؟
بالإنسان،
يعني الذين أصحاب العقول، الإنسان العاقل، المخلوق العاقل. لكن كل العقلاء هم الذين يستنيرون باللطف،
نحن الناس،
يعني قصدي حتى الناس كلهم استفادوا من ذلك اللطف. لو كان كل الناس استضاءوا بنور الإيمان والتقوى والمعرفة والعلم والامتثال والطاعات وما شاكل ذلك لكان كل الناس في درجة واحدة، ولم يميز الخبيث من الطيب، ولم يكن هنالك نبي ولا وصي ولا إنسان عادي ولا معصوم ولا غير معصوم، وإنما استفاد من ذلك الناس المخصوصون، فكان هنالك درجة واسعة وعالية فسمي بنبي، وهنالك درجة أوسع سمي بإمام، وهنالك معصوم وهنالك عالم وهنالك إنسان مؤمن وهنالك متقي وهنالك وهنالك. فإذا أخص الأخص هي مرحلة اللطف في تمييز العباد، في تمييز العباد. واضح إن شاء الله؟ أسنعيد التقاسيم ولو بشكل إجمالي. عام، الله خلق كل شيء وجعل لهم الهداية، والهداية هي اللطف العام. خاص، وهي أخص من اللطف العام، وهو لطف خاص بمن؟ أهل العقول. ثم ليس كل أهل العقول استناروا بنور الإيمان أو نور المعرفة أو نور التقوى أو نور العلم أو نور وما شاكل ذلك. فإذا هذا يكون شنو؟ يكون لطف أخص الخاص. هذه أقسام ثلاث، ويوجد تقسيم ثاني للطف
أخص الخاص بالنسبة للأنبياء والمعصومين،
حتى في أهل الإيمان وأهل العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا ويوجد هنالك تقسيم ثاني للطف، وهو على ثلاثة أقسام. الأول، اللطف بمعنى فعل الله للعباد، فعل الله للعباد ومثاله، سماحة الشريعة وإبعاد التعقيد عنها. الله سبحانه وتعالى لو كلفني بشيء لا أطيقه وشيء معقد لا أستطيع أن أحل ذلك الطلسم منها، هل هذا لطف من قبل الله أم امتحان لا أنجح فيه؟ امتحان لا أنجح فيه أكيد مؤكد. أما اللطف فلا بد أن يكون سماحة الشريعة وإبعاد التعقيد عنها. واضح؟ سماحة الشريعة هذا فعل الله، هذا اللطف الأول، فعل الله للناس. أما التقسيم الثاني، فعل الإنسان، في حق إنسان آخر. هسه القسم الأول في يعني الله والعباد، هنا العباد والعباد مثل من؟ مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة، للأمة الإسلامية. فبعثة الأنبياء ليهتدوا الناس بهم ويستظلوا بظلهم، فيبذلون الأنبياء جهودهم بجهود مغنية بجهاد حثيث حتى تستقام أعمدة التوحيد الحقيقي، أعمدة الدين، أعمدة الإسلام، هكذا. فالنبي للناس، النبي مخلوق والناس كذلك. هذا القسم الثاني، يعني المعصوم النبي لمن؟ إلى الخلق اللا معصوم. بعد القسم الثالث، القسم الثالث وهو لا فعل الله للعباد ولا فعل الأنبياء للعباد، بل فعل العباد للعباد، يعني بعض العباد للعباد الذين هم يعني ليسوا بأنبياء ولا أوصياء ولا مكلفين من قبل الله كذا. أمثال ذلك أو مثل ذلك، مثل ذلك الإنسان الذي يبني مسجدا للمسلمين ليس واجبا عليه، واجب عليه؟ ليس بواجب، وإنما هو من باب لطفه على المسلمين حتى يكون هنالك كنف وظرف للعبادة، وظرف للعبادة. فثلاث ثلاث أقسام: الأول فعل الله للعباد، والثاني فعل الأنبياء للعباد والأوصياء، والثالث فعل العباد للعباد، أو يقيم شنو؟ يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقيم مواكب الحسينية، أو يقيم شعائر حسينية، أو يقيم الخطيب بمن بتبليغ الناس وما شاكل ذلك. هذه كلها ألطاف من المكلف إلى المكلف، واضح إن شاء الله. وهذه الأقسام التي ذكرناها ذكرها الشارح السيوري أعلى الله مقامه بقوله هكذا: أن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب على الله، يجب عليه. ليش يجب عليه؟ لأنه بحكمته ألزم نفسه، ألزم نفسه بأن يكون ذا لطف على العباد، وأوجب على نفسه الرحمة والرأفة بالعباد. والرحمة والرأفة هي حقيقة اللطف الإلهي. وتارة يكون من فعل المكلف فيجب عليه تعالى إشعاره به، بمن إشعاره به؟ إشعار بهذا المكلف المبعوث من قبله إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى يمهد له الطريق، وهذه من ألطاف الله تبارك وتعالى وإجابه عليه. وتارة يكون من فعل غيرهما، فعل الله وفعل المكلف، فيشترط في التكليف العلم به وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإيثابه عليه، يعني الذي يبني مسجدا، الذي يبني حسينية، الذي يقوم شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، يجب من باب اللطف على الله الحكيم أن يكون شنو؟ توجد هنالك إثابة الله. واضح إن شاء الله. زين، قال الشارح: وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله. لماذا؟ لأنه لولا ذلك لكان، لولا ذلك اللطف من فعل الله، من فعل الإنسان إنارة الطريق، لولا ذلك لكان ناقضا لغرضه. غرض الله تبارك وتعالى في فعل الخلق قلنا أنه ليس خال، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل عبثا ولا يفعل باطلا ولا يفعل أصلا ظلما، ولا يقع منه الظلم ولا يقع منه الجور ولا يقع منه العبث واللعب مطلقا، وإنما هو فعل الأفعال لغرض وحكمة، والغرض والحكمة هي العبادة والمعرفة، فلا بد أن يكون هنالك امتثال، ولا بد أن يكون هنالك اجتناب للمعصية والامتثال للواجبات، ولا بد أن يكون هنالك إنارة طريق من قبل الله بطرق متعددة، وهو اللطف بعينه. وخلاف ذلك كله قال ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا، والقبيح مطلقا أنه مطرود عن ساحة الحكيم المطلق. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. المقدمة الرابعة أو المقدمة شنو؟ الثالثة مو؟ إيه المقدمة الثالثة تتكفل في صحيفة الإشكالات، عنوان جانبي اكتبوه، صحيفة الإشكالات في بحث اللطف. ما من قضية حق إلا ونشر أهل الباطل إعلامهم في ساحتها وبثوا أكاذيبهم عليها وسلوا ألسنتهم في بطلانها. ومن تلك القضايا الحقة قضية اللطف الإلهي، وسنذكر لكم بعض الإشكالات المطروحة في صحيفة أهل الباطل أو صحائف أهل الباطل. الإشكال الأول، إن الله تبارك وتعالى لطف ببعض العباد ولم يلطف ببعضه الآخر، ولم يلطف ببعضهم الآخر. حيث جعل هذا نبي وجعل هذا إماما وجعل ذلك وصيا وجعل هذا معصوما وجعل ذلك عالما وجعل ذلك جاهلا وجعل ذلك مصلحا وجعل ذلك مفسدا وجعل ذلك حقا وجعل ذلك باطلا وهكذا. فلو لطف بأهل الفساد لكانوا مصلحين، ولو لطف على الجهال لكانوا عالمين، ولو لطف على أهل العلم لكانوا معصومين، ولو لطف على أهل العصمة لكانوا كلهم أنبياء، ولو لطف على الأنبياء لكانوا كلهم أئمة، حيث أن الإمام أعلى درجة. هكذا. لكن الموائز والفوارق في خلقه تميز أن هنالك لطف وهنالك فساد، فالله تبارك وتعالى يتصف باللطف تارة ويتصف بمن؟ والعياذ بالله بالفساد تارة أخرى. هكذا لسان أهل الإشكال. واضح؟ لسان أهل الإشكال. جواب الإشكال، هذا الإشكال نابع من النفس الأمارة بالسوء ومن خزانة فارغة عن العلم لا يقوله جاهل، فضلا عن أن يكون متجهل أو متجاهل. حل الإشكال، إن اللطف الإلهي لا بمعنى الإيداع، أن اللطف الإلهي لا بمعنى الإيداع في الإنسان، وإنما هو عروض اللطف في ساحة المكلفين. واضح؟ واضح لو لا؟ هذا حل الإشكال. الله أودع اللطف في لو عرضه علي وأنا اختارت، أنا اختارت. الفعل الإلهي جعله الله سبحانه وتعالى، إن كان فعل هو كل فعل من قبل الله تبارك وتعالى خير محض وحق محض. أما هذه الأمور الثانية، حق وباطل، صحيح وفاسد، شر وخير، ظلام ونور، هذه الأمور الموجودة في عالمنا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحق وبيّن لنا الضلال الأولى. من شاء فليؤمن ومن شاء شنو. فإذا هذه المفسدة عائدة إلى فعل الإنسان لو فعل الله، فالإنسان الذي يتصف به لو الله، فالله سبحانه وتعالى لا يتصف إلا باللطف حيث أنه المبين المطلق، والله تبارك وتعالى وبما أنه حق لا يبين إلا الحق والحقيقة، فعرض علينا هذه الأمور من لطفه، فالإنسان كان ظلوما جهولا الإنسان هو. فالله سبحانه وتعالى عرض تلك السبل، سبل وهذه العروض، أن هذا الطريق يؤدي بك إلى الجنة والنعيم اللامتناهي، وهذا الطريق وهو عدم الامتثال للواجبات هو أن يقعك في مستنقع الضلالة والشبهات والخزي في الدارين هكذا، وهذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى. فالله لا يمتثل ولا يتصف بالشر مطلقا ولا يتصف بالفساد مطلقا، وإنما عروض الحقائق إلينا هذا لطف بحد ذاته، فالله لطيف لا فساد فيه ولا يتصف بالفساد. إنا هديناه السبيل، هذا من لطفي، إما شاكرا وإما كفورا. فإذا الشكر والكفران المن مرجعهما إلى فعل الإنسان، وكلامكم أيها المستشكلون ليس في محله أصلا. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني نطرحه ثم شنو نجيبه. يلا على قولة أحد الأساتذة طق الجرس. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله.